بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكان الكلام في الجواب التفصيلي الذي يجيب به صاحب الحكاية على الدليل الدال على الجواز، وهو أنه أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، وقد وقع اجتماع الأمر والنهي في الشريعة، واجتمع الأمر والنهي واجتمع الأحكام، وأن الأحكام متضادة لكن وقعت. صاحب الكفاية يجيب بتحليل أن هذه العبادات التي ورد فيها النهي والذي يكون فيها كراهات اللي هي وقعت في الشارع ولا تكون وليست الموارد وقع فيها حرمة، يعني الأمثلة التي ذكرها هذا القائل هي الأمثلة على وقوع عبادات مكروهة، فاجتمع هنا وجوب وكراهة، اجتمع استحباب وكراهة. فهذه العبادات المكروهة هل يمكن أن نجد لها تفسير وتأويل، ونستطيع أن نوجهها بتوجيه لا يتنافى مع التضاد بين الأحكام الشرعية، أو لا نقوم كذلك؟ فقد تقسم العبادات على أنحاء ثلاثة. أن هذه العبادات التي مكروهة تارة أن النهي يتوجه إلى ذات العبادة ولا يكون لها بديل كما في صوم يوم عاشوراء، وتارة يكون النهي يتوجه إلى ذات العبادة مع وجود بديل لها كما في الصلاة في الحمام، وتارة يكون النهي يتوجه إلى العبادة لكن من خلال تعلقها بعنوان، هذا العنوان قد يلازم هذه العبادة، يأتي مع هذه العبادة وقد لا يأتي، كما في الصلاة في مواضع التهمة. فمواضع التهمة هي موضع الكراهة لوحدها، يعني الحمام تواجد في الحمام وحده مو مكروه، الصلاة في الحمام مكروه، التواجد في مواضع التهمة والكون في مواضع التهمة مثل الغصب، رأيته أن الكون في الغصب محرم، الكون في مواضع التهمة هو عمل مكروه وليس محبا وليس محرما. هنا اجتمعت الصلاة في مواضع التهمة، فالصلاة في مواضع التهمة اجتمعت فيها الاستحباب والكراهة، فلذلك أصبحت من العبادات لكنها غير القسم الأول وغير القسم الثاني. فجاء وأراد أن يبين ويحلل كل واحد من هذه الموارد، من هذين الموردين، المورد الأول المورد الثاني والثالث. أما المورد الأول فذكر بأن هذه العبادات، بأن هذه العبادات الصوم في يوم عاشوراء المثال، الصوم في يوم عاشوراء لا شك أن العبادة تقع صحيحة، يعني لو صام يوم عاشوراء فإنه صوم يقع صحيحا، فمعناه أنه ما زال الفعل مطلوبا في يوم عاشوراء، ما زال الفعل مطلوبا، وأن الفعل غير مطلوب، ما زال الفعل مطلوبا، لكن هذا الفعل ما دام أنه مطلوب ويصح معناه أنه يتوتر منه قصد القربة، يعني هذا الفعل يتقرب به، فما دام هذا الفعل يتقرب به فمعناه أنه معنى صحة هذا الفعل أن الفعل يتقرب به. وهذا معناه شو؟ معناه أن هذه الكراهة التي وردت بالنسبة لهذا العمل لا توجب الحزازة والمنقصة والمفسدة، وأنه ليس نفس الصوم فيه مفسدة، ليس فيه صوم مبغوضية، لأنه لو كان مبغوضا وكان فيه مفسدة لا يمكن التقرب بما فيه مفسدة ومبغوضية، أي عمل به مفسدة ومبغوضية لا يجعل لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ من هنا ينطلق المصنف وينطلق صاحب الكفاية والشيخ الأعظم وقبله الشيخ الأعظم إلى أن هذا الفعل بما أنه ليس فيه مبغوضية فيجب أن نفسر النهي فيه على نحو آخر، ليس على نحو وجود المفسدة، وإنما نفسر النهي به على معنى أن تركه فيه مصلحة، وبما أن تركه فيه مصلحة إذن حينئذ هناك مصلحة في الصلاة لأنها تقع صحيحة، فهناك مصلحة، وهناك مصلحة في ترك الصلاة في هذا في يوم عاشوراء، حينئذ نحن امام مصلحتين، فلما امام مصلحتين تدخل المساله في تزاحم المستحبين، هذا مستحب وهذا مستحب، وهذا فيه مصلحه وهذا فيه مصلحه. الترك نفسه فيه مصلحه، هنا الشيخ الاعظم وصاحب الكفايه قال بان اما ان يكون الترك ينطبق عليه عنوان فيه مصلحه، يعني مو نفس المصلحه تترتب على الترك. هسه الاشكال ان الترك امر عدمي، فهل يترتب على الامر العدمي امر وجودي وهو المصلحه؟ فلذلك قال هناك عنوان هو عنوان صالح وفيه مصلحه ينطبق على هذا الترك، او يكون ملازما لعنوان فيه مصلحه. فلذلك اجى قال بان الترك فيه مصلحه، لكن الاطار العام الذي يريد ان يبرر ان هذا العمل صالح للتقرب به اذا اتى به صاحبه، في نفس الوقت هو مكروه، اجى حمل الكراهه على انها طلب ترك المصلحه في الترك. فاذا صار عندي مصلحه في الفعل وصار عندي مصلحه في الترك، يعني مصلحة أن طلب الترك وطلب الفعل، فكلاهما طلب، فلما كان كلاهما طلب كان كلاهما عمل مستحب، فتدخل في تزاحم المستحبين. في تزاحم المستحبين نشوف ياهو الذي هو أهم، ياهو اللي يبي عنوان يريد الشارع أن يقدمه، ياهو في عنوان يقول حينئذ أي العنوانين تقدم؟ يجي نلاحظ مداومة الأئمة سلام الله عليهم على عدم صوم يوم عاشوراء، معنى أن طلب الترك هذا هو المقدم. من خلال ملاحظة ومداومة الأئمة سلام الله عليهم على فعل من الأفعال، فنلاحظ أن هذا الفعل به خصوصية، هذه الخصوصية حينئذ التي أوجبت تقدمه، وإلا ما يداومون على الفعل إذا لم يكن، أو على ترك أمره إذا لم تكن في هذا الترك هو المصلحة ولا هما موجود، لأن الآخرين قالوا باستحباب الصوم هنا، فلما هم داوموا على تركه معناه أن هذا العنوان هو عنوان مخالفة بني أمية مثلا، هذا العنوان هو العنوان الذي فيه مصلحة الذي أراد الأئمة أن يوصلوه لنا. فالآخرين قالوا باستحباب هذا الصوم، لما نجد أن الأئمة داوموا على تركه راح يتوصل إلى هذه النتيجة. فإذا خلاصة ما يذهب إليه في هذا التفسير في هذا التأويل بأن الترك فيه مصلحة ومحبوبية كما في الفعل، غايتها أن في هذا الترك وفي هذا الفعل في هذا الأمر سوف يتزاحم مع مصلحة الفعل، فتكون التقديم المن لمصلحة الترك وللترك، فلذلك أصبحت هذه العبادة مكروهة والكراهة بهذا المعنى الذي قدمه. هذا الكلام لصاحب الكفاية كان محل إشكال من المرزا رحمة الله عليه. المرزا رحمة الله عليه ينطلق في إشكاله عليه بأن أنت أدخلت أدخلت هذا المورد وهذا المثال في العبادة المكروهة، أدخلته في تزاحم المستحبين، يعني في تزاحم وتزاحم المستحبين يعني تزاحم في مقام الامتثال واقعا، يعني هذا مستحب وهذا مستحب، يعني هناك جعل شرعي لهذا الفعل لهذا الجانب، وهناك جعل شرعي لهذا الجانب، فهناك جعلان وأمران صدرا من المولى، لكن غايتها هذا طلب وهذا طلب، لكن هذا الطلب يقدم على هذا الطلب. فإذا أنت تركت هذا الطلب الذي فيه كراهة، يعني لم تمتثل لهذا الطلب وفعلت هذا الفعل يكون صحيحا، لكن هو الشارع يرى نتيجة هذه المداومة للأئمة أن هذا أهم من هذا، فأنت راعي الترك، لكن النقطة الأساسية أنها لما أدخلهم في تزاحم المستحبين أن هناك جعل تعلق بهذا الفعل وجعل تعلق بطلب الترك، طلب الترك جعله يكون من خلال العبادة المكروهة ولا تصلي في الحمام ولا تصوم يوم عاشوراء، وأكو صوم يوم عاشوراء وهو الاستحباب، وهو الجعل الذي باعتبار الصوم، والصوم كله مستحب. فيقول هذه المشكلة احنا قدرنا نحلها، اذا راح نصل الى النتيجة التي نريدها في ان هذا التوجيه الذي ذكروه ليس بتام. انتوا اجيتوا ادخلتوا المسألة في تزاحم المستحبين، لكن ما نحن فيه لا تدخل ضمن تزاحم المستحبين. نعم، ما نحن فيه تدخل في تزاحم المقتضيين، يعني هناك مقتضي وهناك مقتضي. انت يا صاحب الكفاية تقول بأنه في مثل هذا الفعل، في مثل هذا الفعل الذي جاء به الأمر الذي جاء به العبد يدخل في تزاحم المقتضيات وليس في تزاحم الأفعال والأحكام الشرعية، والتزاحم في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على امتثاله. كيف يكون ذلك؟ يقول ببيان أنه إذا نأتي إلى النقيضين، إلى الفعل والترك، وكان الفعل والترك نحو النقيضين، هل يمكن للشارع أن يأمر بكل النقيضين؟ هل يمكن للشارع أن يأمر بأحد النقيضين؟ أي نقيضين؟ إيجاد ولا إيجاد، وجود ولا وجود. لا يمكن أن يكون الوجود فيه مصلحة ولا وجود فيه مصلحة أيضا، لأن هذول نقيضين، هذول النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن في الوجود فيه مصلحة وأن لا وجود أيضا فيه مصلحة. فإذا كانت لكل منهما ملاك فهذه وظيفة الآمر أن يشوف أي الملاكين أهم عنده فيأمر بأحدهما فقط، لا يأمر بالأحد بالآخر. يو طلب الوجود طلب هذا النقيض، لو طلب هذا النقيض. أما يطلب إيجاد كلا النقيضين هذا مستحيل، لأنهما نقيضان لا يجتمعان. فإذا كانت هناك مصلحة في طلب إيجاد هذا النقيض وهناك مصلحة في طلب إيجاد الثاني، فلا بد أن المولى يشوف والآمر يشوف أي المصلحتين هي التي تقدم فيأمر بهما. أما أن يأمر بكليهما هذا مستحيل. زين، يقول ليه أمر بكليهما؟ خلي أمر بأحدهما تخيرا. يقول تخير بين هذين النقيضين، هذا يصير؟ يقول نعم يصير، لكن بعد ما راح يكون أمر مولوي، لأن الإنسان في الخارج إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. الإنسان في الخارج لأن هذين نقيضين، ولا يخلو حاله في الخارج من الفعل أو لا فعل، من إيجاد هذا النقيض أو إيجاد ذلك النقيض. فحينئذ أمر المولى ما راح يوجد في نفسه داعوية لإيجاد أحدهما، لأنه هو عنده تلقائيا، هو عنده هذه الدعوية، وعنده متوجه إلى أن هذا وهذا نقيض، فإما أن يوجد هذا وإما أن يوجد هذا، إما أن يوجد هذا النقيض وإما أن يوجد هذا النقيض، يجيد ما كليهما من سي. فإذا في النقيضين المسألة راح تكون بهذا الشكل، أنه لا يمكن للمولى أن يأمر بكل النقيضين، وإذا كان هناك تزاحم في ملاكات كلا النقيضين فالذي يحل هذا التزاحم هو المولى والآمر وليس العبد. يعني ما تصل النوبة إلى التزاحم في مقام الامتثال، فلا يمكن للمولى أن يأمر بكليهما، ولا يمكن للمولى أن يأمر بالتخيير بينهما، ولا يمكن للمولى أن يأمر بأحدهما لا على التعيين إذا كانت على التعيين على التخير، ولا يمكن أن يأمر بأحدهما فقط إذا كانت مصلحتهما متساوية. إذا كانت المصلحة متساوية، يعني هكذا نريد أن نقول، إذا كان نقيضين مصلحة أحدهما أرجح من الآخر فالمرء لا يأمر بأحد ما دون الآخر. إذا كانت مصلحتهما متساوية فلا يتمكن من الأمر بأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن أن يخير بينهما لأنه تحصين للحاصل. هكذا راح تكون. إذا كان النقيضين وفي كلا النقيضين مصلحة، فهذان النقيضان لا يمكن، فهذان النقيضان إما أن يأمر يقدم المولى مصلحة أحدهما على الآخر فيأمر بأحدهما ولا يأمر بالآخر، بس هو الذي يوازن هذه المصلحة وهو الذي يقدم أحدهما على الآخر. أما إذا كانت كلا المقتضيين متساويين أيضا ما تصل النوبة إلى الأمر، لأنه لا يمكن أن يأمر بأحدهما تعيينا لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تخيرا لأنه تحصيل للحاصل. هذه وين؟ هذه في النقيضين، هذه في النقيضين. طب يا ابي احنا كلامنا وين النقيضين؟ احنا كلامنا وين؟ في الاحكام الشرعيه اللي هم ضدين. يقول الضدان اما ان يكون لهما ثالث او لا يكون لهما ثالث. اذا كان لهما ثالث يعني عندنا الف عندنا باء عندنا جيم، فكان الف وباء فيهما مصلحة، جيم ما بي مصلحة. ألف باء جيم هذه أضداد ثلاثة. المولى رأى أن ألف وباء فيهما مصلحة، جيم ليس فيه مصلحة، فهل يستطيع أن يأمر بكليهما ألف وباء؟ لو من يأمر بكليهما ألف وباء يستطيع أن يأمر بألف وباء في قبال جيم، جيم لا يأمر بهما. فحينئذ لما مين يأمر بجيم يأمر بألف، زين ألف وباء يأمر بهما مع أن لاحظوا التصوير هكذا، احنا عندنا ضدين لهما ثالث ألف باء جيم، جيم لا مصلحة فيه فلا يأمر به، باء ألف به مصلحة وباء فيه مصلحة. يجي يقول يابا هل هذه المصلحة يعطي أمر بألف وأمر بباء؟ فالأمر لما يعطي أمر بالثنين معناه معنى أنا يكون الكلف يجب أن يأتي بهما معا، لكن هذول ضدين لا يمكن أن يأتي بهما معا، فإما أنه هو يقدم مصلحة أحدهما على الآخر فيأمر بأحدهما دون الآخر. إذا كان كلاهما فيه مصلحة هنا الأمر بأحدهما تعيينا ترجيحا بلا مرجح، تخيرا إيه ممكن فيأمر بهما تخيرا. فبالضدين لاحظ الفارق بين الضدين لهما ثالث والنقيضين شنو صار؟ أن في النقيضين لا عندما هو ما ميز المصلحة لا يمكنه أن يأمر بأحدهما على التعيين. إذا في النقيضين إذا مصلحتهما متساوية أو أحدهما أرجح، إذا الأرجح هو راح يأمر به يعيف الثاني، إذا متساوية لا يأمر بأحدهما تعينا ولا يأمر بهما تخيرا. ليش؟ لأن تعينا ترجح بلا مرجح، تخيرا تحصيل للحاصل. إجينا إلى الضدين الذين لهما ثالث، الذين لهما ثالث، فيمكن أن تكون المصلحة في الأول والثاني دون الثالث. نجي إلى الأول والثاني، يا مولى هذا الأول والثاني أكو مصلحة أرجح من ثاني من ألف عن باء لو ماكو أنت بكيفك؟ يقول نعم إذا تأمر به ونحل الإشكال. يقول لا مصلحتهما متساوية، ألف وباء متساوية، زين تأمر بإيجادهما معا؟ لا، لأنه ما أقدر ضدين. تأمر بأحدهما تعينا ترجيح بلا مرجح، تأمر بأحدهما تخيرا يتفضل ماكو مشكلة. هذا وين؟ بالضدين اللذين لهما ثالث. اجينا إلى الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني من افترض حالة ألف باء جيم، بس ألف وباء ألف وباء يعني شنو لما لا ثالث لهما؟ يعني لا يخلو حالك إما أنت لأن الضدين ماذا؟ الضدين لا يجتمعان، أمران وجوديان لا يجتمعان، بس يمكن أن يرتفع إذا كان لهما ثالث. أما إذا ما كان لهما ثالث صار حالهم حال النقيضين، هذا الفارق. الضدين إذا كان لهما ثالث فيجتمعان، فلا يجتمعان فلا يجتمعان ويمكن أن يرتفع ويمكن أن يرتفع. أما إذا لا ثالث لهما فهنا أكو مصلحة ألف وباء، ألف باء، ألف في مصلحة وباء في مصلحة. فإما المولى هو يقدم مصلحة ألف على باء فيأمر به وحده فبها ونعمل. إذا مصلحتهما متساوية الأمر بأحدهما تعينا، ترجيحا بلا مرجع، الأمر بأحدهما تخيرا تحصيل للحاصل، لأن أنا في الخارج إما أفعل ألف وإما أفعل باء. صاحب الكفاية والشيخ الأعظم رحمة الله عليهما إجا قال يا أبا أده أن ما ذكره هذا المستشكل في صوم يوم عاشوراء من الضدين اللذين لا ثالث لهما لا بديل لهما. لما لا بديل لهما حينئذ يعني المنزل يعني إشكاله، يقول أن هذول لما البديل لما صوم يوم عاشوراء لا بديل له هذا ما صار تزاحم مستحبين، وإنما يكون كالضدين اللذين لا ثالث لهما يصير كالنقيضين. فإما يعني كأنه هكذا يريد أن يقول برزدين أنه لا يعقل التزاحم في محل كلامنا. ليش؟ لأن التزاحم يعود إلى مرحلة الامتثال. مرحلة الامتثال يعني عدم قدرة المكلف على كلا التكليفين، لكن التزاحم هنا إما تزاحم بين المقتضيين، يعني الفعل والترك متناقضان، جعل الاستحباب لكليهما يصير طلب النقيضين اللي ما ممكن تأديتهما، تقديم تخير على نحو التخير تحصين بالحاصل. فيقول المزنعين إشكالنا عليكما أن صاحب الكفاية جعل صوم يوم عاشوراء من تزاحم المستحبين. تزاحم المستحبين يعني شو؟ يعني تزاحم في مقام الامتثال. تزاحم في مقام الامتثال يعني شو؟ يعني أكو جعل لهذا وجعل لهذا، أكو جعل للصوم، أكو جعل لصوم يوم عاشوراء، بحيث أن أنت إذا صمت في يوم عاشوراء هذا الصوم صحيح، هذا الصوم صحيح. زين لما قال لك اتركه هذا الترك ما فيه مصلحة؟ يقول نعم. فصار تزاحم مستحبين، هذا تزاحم المستحبين لما شفنا لأما داوموا على الترك إذن الترك هو الأرجح، فصار اسمه عبادة مكروهة. الميرزا دائني في جوابه شنو؟ يقول التزاحم في بين المستحبين هو تزاحم في مقام الامتثال، تزاحم في مقام الامتثال. أما فيما نحن فيه، ما نحن فيه صوم يوم عاشوراء مو تزاحم مستحبين، ما نحن فيه هو تزاحم بين الفعل والترك، بين متناقضين. هما مو متناقضين، هما ضدين لا ثالث لهما، لكن الضدين اللذين لا ثالث لهما حكمهما حكم المتناقضين. في المتناقضين شنو؟ جعل الاستحباب لكل المتناقضين محاله، وجعل الاستحباب لأحدهما تخيرا طلب الحاصل. جعل الاستحباب لكليهما هو طلب إيجاد النقيضين في الخارج، وهذا محال. جعل الاستحباب للنقيضين على نحو التخيير تحصيل الحاصل. فحينئذ ما ذكرتموه يكون باطلا. لا باعتبار الآن أي حكم الأحكام، الآن أي واحد يصوم يوم عاشوراء ما يقول له صومك باطل، يقولوا هذا واضح. ماكو فقيه يفتي ببطلان صوم، يعني لو واحد صام يوم عاشوراء قضاء اللي ما في الذمة يفتي أحد ببطلانه؟
إذا يعني صح.
إيه؟ مو استحباب جواز الصوم في يوم عاشوراء. هو هذا طلب استحباب الجواز. جواز الصوم. وأكو شنو؟ أن تركه أن ترك الصوم مستحب، أن ترك الصوم مطلوب. فإذا هو من صحة الصوم، من صحة الصوم يوم عاشوراء يقول بأن هذا معناه أن ما بي ما بي مفسدة.
يعني ليش الخاص فعل الأئمة ما يصير
واحدة 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 أن فعل الأئمة واحدة واحدة أن هذا الصوم صحيح له مو صحيح؟
صحيح
هاي مرتبة متأخرة. لا واحدة واحدة شو المرتبة متأخرة؟ أكو واحد يفتي بالصحة بالبطلان؟ ماكو أحد يفتي بالبطلان. ماكو أحد يفتي بالبطلان.
ما معنى وين قيده؟ هذا فعل الأئمة وين قيده؟ يعني ما
قيل له إذا ما قيل. لا ما سميناها عبادة مكروهة. سمينا عمل باطل. لذلك هو أشكل عليهم في الصوم يوم السفر. قال الصوم في السفر هذا المثال مو مثال لما نحن فيه. لأن الصوم في السفر هذا عمل غير مشروع. مو أنه مقبول بس مكروه. أنت هنا نسميه عبادة لكنها مكروهة. فأجي يفسر هاي العبادة المكروهة شنو يعني اجتماع؟ اجتماع. استحباب وجوب واستحباب وكراهه، فيكون استحباب وكراهه اجتماع ضدين لولا، فيقول لا اجتماع استحباب مع استحباب. التوجيه مالته يقول هذا اجتماع واستحباب مع استحباب. زين لماذا كان هذا الاستحباب مقدم وهو استحباب الترك؟ لان الامر داوم على تركه، ولو كان الامر ما داوم على تركه لما حصل لما قلنا انه ان الترك هو الافضل ولما كان مكروها. فاستفدنا منه أن هذا أن طلب الترك وهو الكراه هي المقدمة. هنا يجي يقول أنت لما أدخلت العمل في تزاحم المستحبين يعني هناك جعل وطلب من الشارع لكل الأمرين. فالمستشكل يعني نزلنا إن يقول أنه أصلا ما تصل النوبة إلى طلب وجعل لكليهما. لماذا؟ لأن هذين من الضدين الذين لا ثالث لهما، والضدان اللذان لا ثالث لهما حكمهما حكم النقيضين، فيستحيل طلب تستحيل توجه الطلب إلى كلا النقيضين. ليش؟ لأنه معناه طلب يعني يستحيل توجيه الطلب والجعل إلى الفعل والترك، لأنه معناه إيجاد طلب إيجاد كلا النقيضين وهذا مستحيل. ويستحيل توجه الطلب إليهما على نحو التخيير لأنه تحصيل الحاصل. فحينئذ تخرج هذه المسألة من تزاحم المستحبين. فلما نفترض أنه لا يوجد جعل بينهما لكليهما فهذا معناه أنه ولا لأحدهما على نحو التخيير، إذن هذه لا تكون من باب تزاحم المستحبين. فما ذكرتمه من توجيه هذه الحالة إلى تزاحم المستحبين هذا التوجيه باطل. السيد الخوي رحمة الله عليه فقط شير يقول هاي الكبرى اللي أسستها يعني من زمان أنا أسلم بها تماما، ما عندنا مشكلة. أنه إذا كان ضدين ليس لهما ثالث فيكون كطلب النقيضين، فيستحيل طلب كليهما، ويستحيل طلب أحدهما تعينا إذا كانت المصلحتين متساويتين، ويستحيل طلب التخيير. وإذا كان ضدان لهما ثالث فيمكن الطلب التخييري بين الضد ألف وباء. يقول هذه الكبرى أسلم بها، لكن ما نحن فيه صوم يوم عاشوراء داخل تحت أي قائمة؟ الضدين اللذين لهما ثالث لو ضدان اللذين لا ثالث لهما. يقول لا داخل تحت يندرج تحت الضدين اللذين لهما ثالث، لأن إحنا ثلاث فروض. الحصة يعني الحصة يعني عندنا صوم يوم عاشوراء بقصد القربة، صوم يوم عاشوراء بغير قصد القربة، ترك صوم يوم عاشوراء ترك للصوم. فهذه ثلاثة أفعال: صوم يوم عاشوراء بقصد القربة، صوم يوم عاشوراء بدون قصد القربة، ترك صوم يوم عاشوراء. فحينئذ احنا من الضدين الذين لهما ثالث، وإذا كان من الضدان الذين لهما ثالث لذهما فيمكن أن يمر بهم على نحو التخيير. يعني بعد ما راح تدخل تحت الضدين الذين لا ثالث لهما، إذن يرجع يقول ممكن أن تدخل في تزاحم المستحبين. فما ذكره المرز النائني في جواب صاحب الكفاية ليس بتام. لذلك المرز النائني يروح إلى توجيه ثاني يأتي الحديث عن الشيء.
قضية فهم
الاستحباب من تقرير فهم الكراهة أو لا فهم تقديم هذا المستحب، يعني هو أول شيء تفت أنه طلب بالعمومات.